الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الرد على مطاعن طه حسين في ابن خلدون. وقد احتوت هذه الرسالة على نظرات قيمة وآراء حقيقية في ابن خلدون وأخلاقه وسيرته ومما جاء فيها. كان ابن خلدون إذا علم بمسألة سياسية يحرص على ألا يتكبد في نجاحها أقل ظلم، وكان عربة بالتأثير والاستمالة بعيدا عن حياكة الدسائس، وكان الإخلاص والثبات على المبدأ أهم صفاته. ولا شك أن هذه العبارة ترد بوضوح على تهمة الدس التي يقذف بها طه سيرة ابن خلدون. ومع ذلك فهنالك تحليل رائع لأخلاق ابن خلدون وسلوكه في دراسات الحسري يمكن الرجوع إليه. 6. يدعي طه هنا من غير دليل أن نزاهة ابن خلدون في الأحكام حين ولي منصب قاضي قضاة المالكية بمصر لم تكن منه شغفا بالعدالة، بل كانت رغبة في التظاهر. وكون طه لم يدل بأي دليل هنا فإننا على حق، إذ نعلم ارتيابنا فيما ادعاه. بل يمكننا القول إن طه قد خالف جميع الباحثين الغربيين والعرب في تحليل حياة ابن خلدون وفلسفته، لا شغفا منه بالبحث العلمي للوصول إلى الحقيقة، بل رغبة في التظاهر بالطرافة وطلبا بالشهرة. بين القوسين كان طه في بدء حياته الأدبية حين ألف هذا الكتاب، وفق المثل القائم خالف تعرف. ولست أجد هنا خيرا من كاتب مصري في مجلة مصرية أرد بكلامه على طه في هذه النقطة بالذات. تولى ابن خلدون قضاء المالكية سنة 86 من الهجرة، فقام والحق يقال بالقضاء خير قيام، لا تأخذه في الله لومة لائم، مسويا بين الخصمين، آخذا بحق الضعيف من القوي، معرضا عن الشفاعات، جانحا إلى التثبت في سماع البينات والنظر في عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات، مزهقا بالباطل، مصيرا للضعيف متى كان الحق في جانبه، معطيا المثل الأعلى للنزاهة والعفة، مسويا بين الحقير والكبير والغني والفقير. وينكر كاتب هذه الشهادة المزكية لأخلاق ابن خلدون ونزاهته في الأحكام أن القضاء المصري في عهد ابن خلدون كان كبقية جهاز الدولة الإداري في خضم من الفساد والرشوة والوساطات. ولكن ابن خلدون ضرب على أيدي المفسدين في نطاق عمله القضائي، فلم يرق ذلك للمنتفعين المفسدين، وهذا أمر طبيعي. لكن الغريب أنه لم يرق لطه حسين أيضا، وقد جاء بعده بستة قرون. 7. هذه الفقرة علقت على مثلها برقم 5. 8. لقد ردد طه هنا بعض معانيه في الفقرات السابقة، وزاد أيضا خواصف ابن خلدون بالأنانية، وبأنه لم يكتب ترجمته لحياته إلا حبا في التحدث عن نفسه ورغبة في الظهور. والغريب أن طه الذي لاحظ بحق أن ابن خلدون هو أول كاتب عربي خصص لتاريخ حياته كتابا كاملا، لم يستنتج من هذا العمل الفذ في تاريخ الترجمات الذاتية باللغة العربية إلا أن ابن خلدون قد فعل ذلك حبا في التحدث عن نفسه ورغبة في الظهور، وهي نتائج لم يصل إليها إلا طه حسين. أما غيره من الباحثين أوروبيين وعربا فقد رأوا في ترجمة ابن خلدون لنفسه أول عمل من نوعه بلغ الكمال والجودة في الأدب، واعتبروا ترجمته قد كتبت على نسق أوروبي عال. أما صفات الأثرة والانتفاع الشخصي فقد ذكرت في التعليق على الفقرة الخامسة ما يبني على الإعادة، وأذكر هنا شهادة كاتب ألباني في دوافع ابن خلدون للتقلب بين المناصب المختلفة وكيف كانت سياسته فيها. ولم تدفع المؤرخ إلى تقلب مناصب السلطة والجاه عوامل مادية، بل كان الدافع شغفه بتحقيق المعارف النظرية في عالم الحقائق الواقعية وإثباتها بالتجارب الحسية. لذلك ولذلك المزج بين العلم والحقيقة العملية أثر واضح ظاهر في مؤلف ابن خلدون، بل هو منشأ البراعة الرائقة التي امتاز بها المؤرخ. إن هذه العبارة ترد مزاعم طه على أعقابها خائفة خجلا، ولئن اتخذتا هذا ذريعة بمهاجمة ابن خلدون كونه ترجم لنفسه في كتاب مستقل، فإن طه حسين نفسه قد ترجم لحياته بكتاب مستقل. أترى ما نقول فيه وفي صاحبه ما قاله طه في ابن خلدون وكتابه؟ كلا، لأننا لا نجد الحقائق الناصعة لميزان طه. 9. إن فيما تقدم ما يعطي القارئ ردا على هذه الفقرة. 10. يكرر طه هنا أيضا تهمة الدسائس، ولكنه يضيف إليها تهمة الخيانة، وهي منه كبيرة لا تطاق. ومع ذلك فإننا سنمسك عن الكلام هنا أيضا، وندع باحثا أوروبيا يقرر عكس ما يزعمه طه، بل يرد عليه مباشرة بقوله: ووجد من آخذ ابن خلدون على ما أبداه من تقلب وعدم ثبات نحو سابته المتتابعين، فمن الواجب على النائب أن يضع نفسه في العصر الذي كانت تقع فيه هذه الأمور حتى يصدر حكما سديدا فيها. فإذا ما رجع إلى تاريخ ذلك العصر، وهذا في جميع البلدان، ظهر أنه لم توجد حينئذ خيانة يقضى بأنها شائنة حقا في غير حقل الدين. فإذا عبيت هذا وجدت الجنود ورجال الدولة كانوا يخدمون سيدا أو بيتا مالكا لا وطنا كما في أيامنا. 11 و12. يكرر هنا طه حسين تهمة الخيانة ويرمي ابن خلدون بأنه لا وطن له، وقد رد الأستاذ ساطع على اتهامات طه هذه رد علميا مقارنا، وذلك أن ابن خلدون لم يقبل عروض ملك قشتان الأسباني المغري التي لم يعرض عليه مثلها بالبقاء معه، وكانت أعظم فرصة صادفته في حياته كلها للذخر برغد العيش، ومع ذلك رفضها ابن خلدون بدافع من شعوره العربي العميق وتفكيره الإسلامي اللذين يمنعان صاحبهما من الالتحاق بركاب الأجنبي. أما الوطن فقد كانت فكرته السياسية غير واضحة في عصره ولا معروفة في أي مكان من العالم. يقول الكاتب الفرنسي فاستان بوتول: ولم تكن الفكرة القومية أو الوطنية كما ندركها موجودة في أي مكان تقريبا، والفكرة الدينية وحدها هي التي على شيء من القوة، ولكنها كانت من الاتساع البالغ ما لا تكون معه ذات اعتبار سياسي. بهذا كانت ديار الإسلام كما يقول الحسري هي الوطن الأكبر لكل مسلم، فانتقاله من بلد إلى بلد ومن قطر لآخر لا يشعر معه بأنه انتقل إلى بلد أجنبي أو وطن غريب. وإن تعددت الأسر الحاكمة والبويلات الصغيرة، وعلى نقيب طه حسين كان الكاتب الألماني فرانسيس ليبويك الذي أعلن أن ابن خلدون كان يتألم لتداعي صروح الهيبة العربية أيما تألم، ولم يرق له أو يرده مدفوعا بالنزعة القومية أن تتقدم الشعوب التركية إلى زعامة الإسلام، وابن خلدون عربي أندلسي صميم. 13. يتحدث طه في هذه الفقرة عن عواطف ابن خلدون الشخصية نحو زوجه وأولاده الذين ركبوا بموته غرقا، فيزعم طه أن ابن خلدون لم يحزن عليهم حزنا عميقا. ولست أدري لماذا يحشر طه حسين نفسه في كل صغيرة وكبيرة من حياة ابن خلدون، خصوصا وأن هذه الأمور لا علاقة لها بما ألف طه كتابه من أجله. ومع ذلك فإن مزاعم طه هنا ملفقة مثل مزاعمه السابقة. فأولا، إن الكلام الذي يرويه على لسان ابن خلدون لا وجود له في ترجمة ابن خلدون الشخصية، ويظهر أن طه اعتمد عبارات مترجمة أو أنه تصرف فيها حسب هواه. ذلك أنه يأتي بالعبارات منسوبة إلى ابن خلدون ولا يذكر نص الطبعة أو المخطوطة التي اعتمدها ولا يذكر الصفحات كذلك، كما أن أسلوب العبارات ليس أسلوب ابن خلدون بتاتا، وكان مفروضا أن المترجم سيذكر النص العربي في الترجمة لكي، لكن يبدو أنه لم يفعل. ثانيا، إن نص كلام ابن خلدون يدل دلالة واضحة على مدى ما أصاب ابن خلدون من حزن وألم لغرق أهله ووصل به إلى حد الجزع وشجعه على ترك منصب القضاء الذي كان يشغله، وحمله على الركون إلى الوحدة والبعد عن الناس والانقطاع فقط إلى العلم، ثم حمله على الحج بعد ذلك، وهذا ما جاء على لسان ابن خلدون حرفيا: فكثر الشغب علي من كل جانب، وأظلم الجو بيني وبين أهل الدولة، ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد، وصلوا من المغرب في السفينة فأصابها قاصف من الريح فغرقت، وذهب الموجود والسكن والمولود، فعظم المصاب والجزع ورجح الزهد، واعتزلت على الخروج من المنصب قاضي قضاة المالكية. هذا هو نص كلام ابن خلدون، وليس فيه مطلقا أي كلمة مما نسبه طه إليه، فكيف يقول طه عليه ثم يحاسبه على أقواله المزعومة؟ كذلك يشير هذا النص إلى الجزع الذي أصابه، فماذا يريد طه بعد الجزع؟ أما أن ابن خلدون لم يتحدث بتفصيل عن هذه الحادثة، ولم يشرح لنا نتائجها شرحا وافيا، فذلك يعود إلى طبيعة ابن خلدون الواضحة في كل حياته، وهي قوة نفسه وصلابتها أمام الأحداث. لهذا كان يروي في بضع كلمات نوائبه السياسية المتعاقبة كما يروي خبر اعتقاله التيمي الأمين. ثالثا، إن كتاب الآخرين فهموا من حياة ابن خلدون وترجمته غير ما فهمه طه حسين، فقرروا لا يتفقوا ونص كلام ابن خلدون من جهة، ويتلاءم مع حقيقة النفس الإنسانية من ألم وحزن عند الموت من جهة أخرى. وهذا الأستاذ محمد لطفي جمعة يقول: وكان ابن خلدون قد بعث يستقبل أهله وولده من تونس ليقيموا معه في القاهرة، فغرقوا جميعا في أثناء الطريق، فعظم الأمر على هذا الفيلسوف وأصابه حزن شديد، فاستقال من منصب القضاء وانقطع بالتدريس والتأليف، وأقام على تلك الحال 3 سنين. 14، أظن أن فيما تقدم من براهين وحقائق من جهة، ومن آراء الباحثين عربا وأجانب، ما يبني على الرد مجددا على زعم طه الأخير، وبأن ابن خلدون كان يضحي بالدين والأخلاق في سبيل أطماعه الشخصية. فقد رأينا في جميع الآراء والوثائق السابقة أن ابن خلدون ليس كما يصوره طه حسين مطلقا. فإذا تذكرنا أن طه حسين قد ألف كتابه عن ابن خلدون بفرنسا وفي نهاية الحرب الكونية الأولى، وأنه قدمه أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، وأنه قال في مقدمة الأطروحة بين قوسين الكتاب عندما قدمها للمناقشة: وليسمح لي بأن أعتذر عن أسلوبي الفرنسي إذا ما بدا بلا ريب في كثير من المواضع ركيكا أو خاطئا، وكذلك عن الأغلاط المطبعية التي قد تقع في هذه الرسالة، فما كنت إلا غريبا وأعمى. إذا تذكرنا هذا أدركنا سر التحامل الذي نظمه طه حسين نحو ابن خلدون وحياته وقيمته كلها. عنوان: كلمة العرب. يجب أن نذكر أن طه حسين كان أول من اتهم ابن خلدون بالشعوبية، وأول من فسر كلمة العرب في مقدمة ابن خلدون تفسيرا مخطئا، علما بأنه اعترض على ترجمة فرنسية نص فيها على أن معنى العرب في المقدمة هو القبائل أي الأعراب. ومع هذا فقد تحامل على ابن خلدون وأساء بذلك إلى البحث العلمي. ومما زاد الأمر خطورة أن عددا غير قليل من الكتاب العرب قد اعتمدوا آراءه وما زالوا يعتمدونها دون تمحيص أو تحقيق مزيد. وقد استعرضنا نماذج من مطاعم طه المزعومة ضد ابن خلدون، ونقف الآن وقفة أخيرة عند فهم طه وموقف ابن خلدون من كلمة العرب واستعمالاته لها. قال طه: وقد غلط العرب حقهم وشدد النكير عليهم غير فيلسوف قبل عهد ابن خلدون بزمن طويل، ولكن ابن خلدون استطاع أن يصوغ ما ينكره عليهم صوغا منظما. ثم يذكر طه حسين السبب الذي جعل ابن خلدون حسب رأي طه يفعل هذا فيقول: وإذا أردنا أن نصل إلى منشأ ذلك التعسف بحق العرب وجب علينا أن نرجع إلى القرون الأولى من الهجرة وأن نبحث عنه في تلك الأمة الفارسية التي أخضعها العرب. هذه الأمة التي لم تدخر وسعا في الانتقام لنفسها من ذلك العدوان، سواء أكان ذلك الانتقام بتشويه المبادئ السياسية والدينية أم بالدعوة إلى احتقار الآداب وتسفيه السنة. ووارث أن طه حسين يتحدث عن الشعوبية ويرجع إليه السبب في أن ابن خلدون قال ما قاله في العرب، وهذا يصرح بذلك فيقول: فليس غريبا إذن أن يصدر لهم ابن خلدون، ولا سيما أنه عاش في ظل الأسر البربرية المهاجرة المجاهرة بعدائها للعرب الذين خربوا أفريقيا الشمالية في القرن الخامس. ولا شك أن القراء يدركون الآن مقدار الأخطاء التي أشاعها طه حسين بهذه الآراء، وقد شايعه فيها بلا شك عبد الله علان وسامي الكيالي، غير أن هناك بعضا من الكتاب الذين جاهروا بالحقيقة ودفعوا عن ابن خلدون كل هذه التهم، وقد ذكرت منهم سابقا سطر الحسري والبستاني، وهاكم الآن الدكتور عمر فروخ يرد على طه حسين بقوله: فمن مزاعم طه أن ابن خلدون بربري الأصل، ولذلك هو يتحامل على العرب في مقدمته، مع أن الثابت من كل وجه أن ابن خلدون عربي، وأنه لا يتحامل على العرب، بل يرى عداء البدو من العرب والبربر على السواء من حياة المدنية والعمران. وكذلك أنكر طه حسين أن ما في مقدمة ابن خلدون خليق بأن يسمى تاريخا أو اجتماعا أو علما على الأقل. عنوان سامي الكيالي. أما الأستاذ سامي الكيالي المريد المخلص والصديق المتحمس لطه حسين، فإنه عقد فصلا بعنوان ابن خلدون والعرب صفحة 23 و26 ضمن كتابه الفكر العربي بين ماضيه وحاضره، وقد قدم للكتاب طه حسين نفسه فتحدث عن كيفية تعرفه بسامي الكيالي وما بينهما من ذكريات ومواد، ولم يتحدث بشيء عن الكتاب. في هذا الفصل يتحدث الأستاذ الكيالي عن موقف ابن خلدون من العرب، ويستند في حديثه إلى آراء طه حسين، ويستدل بها في شيء كبير من الإعجاب والتسليم. وحديث الكيالي في جملته مضطرب حائر بين اليقين والرفض والتسائل، فهو لا يعرف ماذا يعني ابن خلدون بكلمة العرب، أتراه يعني به الأمة العربية أم الأعراب سكان البوادي الذي لا يزال أكثرهم على سجاياهم الأولى وعن هلاكهم الجاهلية. ومع أنه لا يعرف بالضبط ماذا يعني ابن خلدون بكلمة العرب، فكأنه يسمح لنفسه بأن يقول إن ابن خلدون كان مسرفا في كلمته تلك، يعني كلمة العرب، وأن عوامل البيئة التي نشأ فيها والتي كان من شأنها هذا التوتر بين العرب والبربر هي التي جعلته ينفذ حكمه القاسي بدون مسوغ. وبهذا الحكم يبدو سامي الكيالي كأنه قد تأكد من حقائق كثيرة، منها أن ابن خلدون قد علا بكلمة العرب الأمة كلها، وأنه في ذلك متأثر بعوامل البيئة أي بنعرة بربرية دفعته إلى التهجر على العرب وإضخاء تلك الصفات الذميمة عليهم. ويجزم سامي الكيالي كذلك بأن العلاقات بين العرب والبربر كانت قائمة على التوتر، ولكن الأستاذ الكيالي لا يوضح لنا ما يقصده بكلمة التوتر هذه، وهي كلمة جديدة استعملها من عوره لأن أستاذه طه حسين لم يقلها. أما بقية حقائقه الأخرى فهي اجترار لما جاء به طه حسين في كتابه عن ابن خلدون، فإن سامي الكيالي قد استشهد قبل حكمه هذا بعدد من آراء طه حسين، خصوصا قوله: إن ابن خلدون عاش في ظلم الأسر البربرية المجاهرة بعدائها للعرب الذين خربوا أفريقيا في القرن الخامس. فإذا قابلت بين كلام الرجلين وجدته واحدا، فإن عوامل البيئة عند الكيان هي الأسر البربرية التي عاش في ظلها ابن خلدون عند طه حسين، والتوتر بين العرب والبربر عند الكيان هو معنى قول طه حسين المجاهرة بالعداء من البربر نحو العرب. بعد هذين المثالين من أسلوب الكيان في معالجة الموضوع، أعود إلى عرض آرائه الأخرى لأوضح ما فيها هي أيضا من اضطراب وتناقض. يشير الأستاذ الكيان بعد تسائله المتقدم عن معنى كلمة عرب عند ابن خلدون إلى التفريق بين كلمة عرب وأعراب في كتب اللغة، لكنه لا يذكر لنا أسماء هذه الكتب ولا عصرها، ولا يحدثنا هل كان هذا التفريق قائما في الحياة الاجتماعية واستعمال المجتمعات العربية في عصر من العصور أو فيها كلها أم لا. ونحن نعلم أن ما في كتب اللغة ليس كله صحيحا، وليس كله مطابقا للاستعمال الشعبي أو العلمي دائما وفي كل العصور. فالكلمات تتطور في معانيها المستعملة من عصر إلى عصر، وهذه حقيقة ثابتة لا يجادل فيها أحد. وكلمة عرب هي من هذه الكلمات المتطورة، والتي لم تحدد مراحل تطورها تحديدا دقيقا يزيل كل غموض والتباس. وكتب اللغة هنا لا تفيدنا كثيرا مع الأسف، لأنها لم تسجل تطور الكلمات، وإنما سجلت الاستعمال الشائع لبعضها في عصر التدوين، لاجتهد واضعوها الأوائل في وضع المعاني الأخرى، ولم يزد عمل من جاء بعدهم على التطوير في ذكر الأمثلة والشواهد أو تلخيص المطولات اللغوية. يعترف الأستاذ سامي الكيالي بأن أوصاف ابن خلدون تنطبق بعض الانطباق على الأعراب، ولكنها بعيدة عن العرب. ووصفه إذا كان ينطبق بعض الانطباق على الأعرابي لبعيد تمام البعد عن العربي الذي استطاع أن يفرض كذا حضارته على غيره من الشعوب. ثم يواصل حديثه مستنتجا فيقول: إن شعبا هذا شأنه وهذه طبيعته، لا بد أن تكون صفات المدنية بعض سجاياه الطبيعية، والحرية والمدنية توأمان، والعربي حر بطبيعته، أي أنه مدني وحريته هذه التي دفعته إلى المغامرة وإلى الفتح هي التي فسرها ابن خلدون بالوحشية كذا، وهو تفسير فيه شيء من المغالطة والشطط. عجيب عمل هذا الرجل عندما توجد المغالطة والشطط عند ابن خلدون الذي لم يقل هذا التفسير مطلقا، أم عند سامي الكيان الذي ينسب إلى ابن خلدون ما لم يقل ويحمل كلامه كما يريد ويشتهي. لقد فسر سامي الكيان انقلاب الأعراب وتخريبه وعدم انقلابه بالنظام بأنه حب للحرية، ولم يكتف بذلك بل فسر هذا الحب للحرية بأنه طبيعة في العرب لا الأعراب، وزاد على ذلك فزعم أن حب الحرية بهذا المعنى المخرب توأم للمدنية. فمن الذي ذم العرب وتحامل عليهم؟ هل هو ابن خلدون الذي وصف الأعراب من العرب بصفات حسنة شريفة وأخرى ذميمة معيبة؟ ولكنه عمم في الوقت نفسه أحكامه وأوصافه على كافة المجتمعات البدوية المماثلة للأعراب كالبربر والتركمان والأكراد في عصره. هل هو الأستاذ المعاصر سامي الكيالي الذي جعل التخريب وعدم الانقلاب للنظام صفات ثابتة وطبيعية لا للأعراب فقط بل للشعب العربي كله؟ والغريب اللافت للنظر أن سامي الكيالي الذي يحاسب ابن خلدون هذا الحساب العسير من أجل أنه استعمل كلمة العرب بمعنى الأعراب لا بمعنى الشعب أو الأمة العربية، وأنه أطلق على عرب المدن والحواضر كافة اسم أهل الأمصار والحضر إلى آخره، وعلى أهل البادية والقبائل لفظ العرب كما سنوضح بعد قليل فوق الذي سبق، علما بأن ابن خلدون له مبررات كثيرة ذكرنا بعضها وسيأتي ذكر باقيها. سامي الكيالي هذا ينسى نفسه فيقع فيما ظن أن ابن خلدون الذي لم يعش في القرن العشرين ولم تصف هذه المفاهيم الجديدة لمعنى كلمات عرب وأمة ووطنية وقومية إلى آخره وقع فيه، فاستعمل الكواني لفظ العرب بمعنى الأعراب تماما كما فعل ابن خلدون منذ 6 قرون. قد لا يصدق بعض القراء هذا الاتهام الخطير، ولكن ارتيابهم وشكهم مهما كانت قوته سيزول أمام هذه البراهين القوية التي أسوقها من كلامه حرفيا. ومن يبقى على شك بعد ذلك فليرجع إلى كتاب الكياني ويتابع كلامه كلمة كلمة بل حرفا بحرف، فسيجد فضلا عن التناقض الغريب، سيجد هذه البراهين التي نسوقها فيما يلي حسب ورودها في كتابه، ثم أرد عليها حسب عرضها هنا. 1- والعربي حر بطبيعته. 2- هذه الحرية التي ينطوي عليها صدر البدوي هي التي تهدو بابن خلدون أن يصفه بالوحشية كذا، وهي في اعتقادي أنه لو لم يكن العربي حرا بطبيعته ولولا هذا الإيمان القوي الذي يتغلغل في صدره، نعم لولا ذلك لما اكتسح العرب سواد العالم الروماني القديم، ولما جاوز البحر إلى أوروبا حتى أشرفوا على ضفاف النوار في أقل من ربع قرن كذا. 3- أتراني توسعت كثيرا في الافتراض حين نقضت رأي ابن خلدون على ضوء الحرية التي أشبعت بها روح العربي؟ كلا، فما دام افتراضه عاما كذا لا يستند إلى وقائع محسوسة، فما علينا أن يكون افتراضا عاما. فإذا حاولت بعض القبائل مثلا هدم بعض الأمكنة أو تخريبها فما هي على ما يخيل إلا في سبيل الحرية والكرامة. 4- إن ابن خلدون كان مسرفا في كلمته تلك أو العرب، وإن عوامل البيئة التي نشأ فيها والتي كان من شأنها هذا التوتر بين العرب والبربر، وهي التي جعلته يلفظ حكمه القاسي بدون مسوف. والآن هذا هو ربي، وعلى القارئ أن يكون حكما مجردا. 1- وصف الأستاذ الكياني العربي بأنه حر بطبيعته في الفقرة الأولى، ثم فسر هذه الحرية في الفقرة الثانية بقوله: هذه الحرية التي ينطوي عليها صدر البدوي. فدل هذا التفسير بغاية الوضوح على أن العربي في العبارة الأولى هو البدوي أي الأعرابي، وكذلك ما جاء في الفقرة الثالثة. أما الفقرة الرابعة فسيأتي تفصيل القول فيها بعد قليل. 2- زعم الكواني أن ابن خلدون قد وصم العربية بالوحشية، وكرر هذا الزعم عدة مرات مشيرا إلى المعنى الحديث لهذه الكلمة. وهذا الزعم والتهويل من الكواني أقل ما يقال فيه أنه سوء فهم وتفسير خطيرين، ذلك أن ابن خلدون يستعمل كلمة الوحشية بمعنى الخشونة، وأيضا بمعنى التوغل في البادية والبعد عن التحضر. ومن يقرأ المقدمة قراءة جيدة يدرك هذا المعنى بكل سهولة، وقد أشار إلى هذا الخطأ في الفهم بمصطلحات ابن خلدون واستعمالاته الخاصة الدكتور عمر فرموخ، وذكر بوجه خاص ملاحظات قيمة عن كلمات العرب والتوحش، وهي: ولابن خلدون استعمالات لغوية خاصة لا بد من التنبيه على بعضها لأنها تتعلق بفهم فلسفة ابن خلدون تعلقا وثيقا. من ذلك أنه يستعمل كلمة عرب بمعنى البدو أو الأعراب سكان البادية، وأحيانا يوسع استعمال كلمة بدو حتى تتناول أهل الريف من الفلاحين، على اعتبار أن البدو خلاف الحضر بمعنى البادية، وهي صيغة صحيحة نطق بها القرآن، ويستعمل التوحش للسكنى في مكان بعيد عن المدن، ولا يقصد به لا قد تنصرف إليه بعض الأذهان من الوحشية في الطبع. انتهى الشريط الثاني من كتاب العرب وابن خلدون، ومن الكتاب بقية على الشريط الثالث.